فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال: هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا، يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال وجعل قصة للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه سلما في بعض الجهات اليمنية. وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم للأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي؟ الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه.
نعم، هذا شبهة أيضا، وهذه من سلسلة الشبهات والأسئلة التي يريدها المؤلف التي ترد على ألسن القبوريين. يقول: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الحديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. هذه شبهة يريدها بعض القبوريين، يقول: أنت تقبل الاستغاثة شرك؟ أنا عندي دليل على أن الاستغاثة ليست بشرك. ما هي؟ يقول: ثبت في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن الناس يوم القيامة إذا دنست الشمس من الرؤوس وزيد في حرارتها استغاثوا بالأنبياء، فيأتون أولا إلى آدم يقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفسي من روحه وأرسل لك ملائكة اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر يقول: رب غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولم يغضب بعد ولم يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهاني لها حر، اذهبوا إلى غيره. يذهبوا هنا إبراهيم، في اللفظ الآخر أنه أولا يذهبون بعد ذلك إلى نوح، أن يذهبوا إلى نوح ويأتون نوح يقول: يا نوح، أنت رسول أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر ويقول: دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقت، يذهبوا إلى غيره، يذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم يعتبر بسببات الثلاث ويجدوا بعهد الله ثوريا ويرسلهم الى موسى ويذهبوا الى موسى فانه يكلم الله فيعتذر موسى ويقول اوقفنا في بلاد الحق ويذهبوا الى عيسى فيعتذر عيسى ويقول انه اتخذ هو وامه الهي من دون الله يذهبوا الى محمد فان خاتم النبي فيشفع نبينا عليه الصلاه والسلام فانا لها عنها هذه شبهه يقول هذه دليل على ان الاستغاثه بغير ما يفسدها هؤلاء الناس يفكر استغاثوا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وليست مكافئة والجواب قال المعلم قلت هذا تلبيس فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء بما يقدرون عليه لا يكفرون قل هذا تلبيس منكم أيها المشركون الناس حينما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بإبراهيم ثم بنوح ثم بموسى ثم بعيسى أحياء ولا أموات أحياء والاستغاثة بالحي ما فيها شيء إذا كان يقدر الاستغاثة بالحي لا ليس فيها شيء إنسان غريق غرق في البحر وعنده سباح فقال نسمي عنده قاتل نزل يعرف السباحة وأخرج ما فيها شيء إنسان كان في حريق في استغاث برجال الأقصى فأغاثوه إنسان عنده عليه ديون استغاث بمن ينجده ويحمي دينه لا بأس الاستغاثة بالحي الحاضر والقادر ما فيها شيء لكن الممنوع الاستغاثة بالميت الميت انتهى حاضر او الاستغاثة بالغائب اللي ما يسمع او الاستغاثة بالحي القادر بشيء لا يقدر عليه الا الله هذا الممكن فالمؤلف يقول انت لبست الان انت هذا الدليل الذي ذكرتموه هذا دليل في ان الاستغاثة بالحي الحاضر جائز لكن الذي ننكره الاستغاثة بالاموات او الاستغاثه بالاغائبين او بالاحياء الذين لا يقدرون قال المؤلف ومن الادله على جواز الاستغاثه بالحي الحاضر قصه موسى مع الاسرائيلي وفتره موسى خرج قبل النبوء هذا خرج في ديار مصر فوجد اثنان رجلان يقتتلان سبق الله عليه وسلم بقصد ودخل مدينة على حين غرفة منها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا بشأن هذا الرجل واحد إسرائيلي من بني إسرائيل من جماعته وواحد قبطي فاستغاث الإسرائيلي بموسى لأنه من جماعته من بني إسرائيل استغاث وقال أغثني هذا القبطي يريده فأغاث موسى فضرب ضربة كانت فيها طوبة فقضى عليه مات قتل فلما علم في العور وظلم في العور فصاروا يطلبونه خرج موسى خرجنا جاء رجل من رحصه بريئة من الصحارة قال إن الملاء يستمرون ليسل يحفروه فخرج من لك من الرحصة الصحارة فالشاهد من هذا إن موسى أغاث الإسرائيل استغاثه يبحي الحارة فعجل أغاثه أغاثه وربه وقتله هذا دي عين ثم بعد ذلك بعد هذا قبل النبوة وتاب الله عليه وبعد ذلك أرسله الله عليه الصلاة والسلام فهذا من الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذين شاءت على من عدوه يقول مالك وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأولياء هذا هو الشرك استغاثة المقبور استغاثة الإنسان بالميت المقبور يقول يا فلان اغثني يا فلان رد غائبي مميت يا فلان رد غائبي انا في حسبك انا في جوارك لا تخيب رجائي الشعر عند الله انقذني من النار ادخلني الجنه ارزقني وصني على عدوي هذا شرك هذا هو الشرك يعني لانه ميت هذا ما بيدي اسباب وكذلك الغائب وكذلك الحي الحاضر بما لا اقدر عليه الا الله ولهذا قال غالب عندما الخلاف استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله من عافية المريض استمريض وغيرها بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباعهم يعتقدون فيه يجعلونه حفة من الولد العاشر ويشكرون منه الحل في بطن أمه ليعيش يعني هذا من شركه يعني يجعل له حفة من الولد يعني هذا الولد يقول إن عاش هذا الولد وهو صاحب القبر لك نصفه كسبه أو يقول مثلا لبنته إن عاشت هذه البنت حتى تزوجت فلك نصف البحر صاحب القبر ويشترون أنه الحمل في البطن أم اللي يعيش مثل في بطن الدابة أو غيرها يشترون صاحب القبر والحمل بكذا ويعطونه حتى يعيش. ويقول المؤلف ويعتمد المتراتب ما بلغ عليه المشركون الأولون. ولقد اخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلة نسائه دراهم حلة نساء الذهب جاءت بالذهب الذي حلة نساء من يديها وصبعها ورقبتها وأعطاها صاحب القبر الميت وقال هذه لسيده فلان صاحب القبر صاحب القبر نصف مهر ابنتي لما زوج ابنته أخذ نصف المهر وأعطاه للشيخ صاحب القبر ونصف المهر جعله قال لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلان من أصل ملك نصفها صاحب القبر فلما تزوجت أعطاه نصف المهر يريد صاحب القبر. يقول المؤلف هذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه سلمة في بعض الجهات اليمنية وهذا شيء ما بلغ إلى عباد الأصنام وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون عصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. فإلى هذا جاء في القرآن ما جاء في القرآن أن المشركين فعلوا مثل ذلك. الله تعالى وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائي فلا يصير إلى الله وما كان لله فهو يصير إلى شركائي فما يحكم. يجعلون لله من الحرث والأنعام لله نصيب والأصنام نصيب. يقول المؤلف ما هذا ما بلغ ما وصل ما بلغ عباد الأصنام عباد الأصنام فعلوا هذا فما ضيع الله في القرآن. يعني إذا خرج من الزروع ثمار يجعلون قسمها لله وقسمها لصاحب القبر فإذا زاد لصاحب إذا زاد القسم الذي لله إذا زاد أخذه قال الله غني عنه وإذا زاد لصاحب القبر جعله فأخذه يفضلون. مثلا يقسمون قسمين الزروع قسم هذا يقول لله وقسم للفرد فينظرون إن زاد الذي لله أخذوه قال الله غني عنه وإن زاد الذي للقبر تركوه. هذا معنى قوله وجعلوا الله من ذرع من حصو والعام نصيب فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لله فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم فما يحكم. هذا من جهلهم وضلالهم ومضالته في الشرك. اذا زاد الذي لله ياخذونه واذا زاد الذي للسند لا ياخذونه. يقول المؤلف نعم في استغاثه العباد يوم القيامه وطلبهم من الانبياء انما يدعون الله تعالى ليقصد بين العباد بالاستثار حتى يريحهم من هول الموقف وهذا يشك في جوازه عن طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض. يعني يقول ان العباد حينما يختلفون يوم القيامه بادم ثم بنوح ثم بابراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد هذا استغاثه حي بحي يختلف الحي بحي لا بأس حي بحي قادم هذه اشكال الناس احياء والانبياء احياء استغاثه الحي بحي القادم لا يختلف الممنوع ما هو استغاثه الحي بالميت او بالغائب او بالحي غير القائل. ولهذا قال المؤلف هذا لا شك في جوابه اعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده بعض يعني من الاحياء بعض العباد البعض. من ذلك ما ذكر هنا قال بقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا احسن الدعاء لا تنسنا يا حي الدعاء لكن الحديث يضعف الحديث يضعف لان في سند عاصم لعبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف ولو صح فهم على صحيح يعني دلت النصوص على انه لا باس به في دعاء الحي الحي. ومن ذلك قول الله تعالى اخبر اثنى الله تعالى على الاحياء في استغفارهم لما سبقهم قال تعالى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وقد قالت ام سليم رضي الله عنها يا رسول الله خدمه تعالى ادعو الله له وهذا في الصحيحين وغيرهما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا من دعاء دعا حي حاضر لحي حاضر. يقول قد كان الصحابه رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي وهذا امر متفق على جوازه يعني دعاء الحي للحي ما في اشكال. والكلام في طلب القبوريين من الاموات او من الاحياء الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا نشر مرضاهم. لهذا يعني الشرك هو طلب بعض الأحياء من صاحب القبر أن يشفي مريضا أو طلبه من الحي غير الغالب حتى الحي تطلب من إنسان الحي يطلب يشفي مريض لا يسأل عن هذا، لا يسأل عنه إلا الله. فأن يشفي المريض أو يرد الغائب أو ينفس عن الحبلة، الحبلة يعني الحابس، أو يسقي زرعهم أو يدر ذروع بواشيهم أو يحفظهم من العين، كل هذا شرك. فهو طلبه من الميت أو من الغائب أو من الحي الحاضر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ونحن ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. يقول الغالب هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، يعني هم لا يصرون أنفسهم كيف ينصرونكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه؟ لأنه لا تكليف عليه. نعم.
وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة بالقدة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله تعالى وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده ويقسمون بأسمائهم بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا منه فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. يقول المؤلف وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم، يعني يبين أن ما فعله هؤلاء مثل ما فعله المشركون الذين حكى الله عنهم في سورة الأنعام وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله يجعلهم وهذا لشركائهم، يجعلون نصيب لشركائهم من الأصنام. هذا فعله القبوريون، فعلوا مثل فعلهم، جعلوا نصيب لصاحب القبر ونصيب لله. وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله إذا تسألون عما كنتم تفترون. يقول مالك هؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة بالقدة، القدة ليس السهم، ومعنى أنهم نهجوا نهجهم دون انحراف أو تغيير. القدة ليس السهم، ومعنى كما أن هؤلاء المتأخرين سلكوا مسالك المتقدمين في الشرك وفعلوا مثل فعلهم سواء بسواء كما تشبه ريشة السهم ريشة البخار، كما حلوا القدة بالقدة كما تشبه ليست السهم ليست الأخرى بدون زيادة ولا نقصان. فهؤلاء القبوريون الذين يعتقدون في أصحاب القبور سلكوا مسلك عباد الأصنام حذو قدة بالقدة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، يعني اعتقدوا أنهم يفعون وأنهم يضرون وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم هذا وأنهم يجلبون لهم الرزق وأنهم يردون الغائب وأنهم يشفون المريض، هذا لا يعتقد الا في الله. ومع ذلك اعتقدوا في هذا الاعتقاد وجعلوا لهم جزءا من المال مثل ما جعل عباد الاصنام وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيده للزياره وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ينادونهم ونحروا التقرب اليهم، يعني فعلوا كل شيء، طافوا بالقبور وخضعوا لهم ونادوهم في الشدائد وذبحوا لهم. يقول مالك ولا أدري هل فيهم من يفسد لهم، لا أستمع لأن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق بها أنه رأى من يفسد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له. نعم هذا واقع، يفسدون لهم ويرفعون لهم مثل ما ألف بعضهم بعض عباد القبور بعض عباد الرافضة والشيعة والنعمان المفيد تم حج المشاهد ألف حج المشاهد وهي القبور وجعل للقبر حج وقال ان الانسان ياتي لصاحب القبر يحرم اول ثم يحرم الحج يحرم لصاحب القبر إذا أقبل على القبر يحرم، فإذا وصل القبر سلم وطاف به، كما يطوف الحاجة وما تنزل الكعبة. فإذا طاف في هذا الوثن بعد ذلك صلى ركعتين واستجد لصاحب القبر، فإذا انتهى ذبح لصاحب القبر، فإذا انتهى حلق رأسه، وهكذا حج كما حج المشاهد. ثم ويفعل هذا ألوف من المشركين، ثم يهني بعضهم بعضا ينتهى ويقول أحسن الله أعظم الله أجره وتقبل منك. فإذا قيل هل تبع هذه الحجة إلى القبر بحجة لبيت الله الحرام؟ قال لا ولا في هذه الحجة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا واقع كما قال المؤلف، يسجدون لهم ويذبحون لهم ويدعون لهم ويحجون لهم ويسجدون رؤوسهم لهم ويحلقون رؤوسهم ويفعلون جميع انواع العبادة كلها يسجدون لهؤلاء الأوثان. يقول المؤلف رحمه الله: بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى ويسجدون بأسمائه، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا مالك، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، إذا ذكر الله وحده اشمأزت القلوب، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي حديث صحيح: وكان حالفا فليحفظ بالله أو ليصبر، رواه الشيخان وغيرهما. يعني أن هؤلاء الوثنيين يقسم أحدهم في اسم الولي، بدل ما يقسم بسم الله بسم أسماء الله بسم الصادق يقسم اسم الولي، مثلا والبدوي يقصد البدوي، وزينب يقصد زينب، تقصد بن علوان او عبد القادر الجيلاني. اذا حلف باسم الولي ما يمكن ان يحلف بالحلف، واذا حلف باسم الله لا يبالي. اذا يعظم الصنم والوثن يعظم الوثن اعظم من تعظيمه لله. اذا حلف بالله، اذا حلفنا بالله ما يبالي. واذا حلفنا باسم الولي ما يمكن ان يحلف في حلف يخاف من الولي. اذا كل من شخص يحلف، اذا حلف بالله فلا يبالي، يهتف باسم الله العظيم. واذا حلف باسم الولي عند ذلك يخاف ولا يمكن ان يحلف. فعظم الله اشد من تعظيمه، عظم اصنامهم واوثانهم وقبورهم اشد من تعظيم الله. نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل الكلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت: قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها بإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وتبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبوهم عقوبة لم يعاقب فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحد من عصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجد لهم نارا وألقاهم فيها، وقال: إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم تقضي في الحفرتين إذا ما أجدوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة بفتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟
نعم، يقول مالك رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله. جاء في الحديث من حلف فقال بحلف ولات أن يقول لا إله إلا الله، ومن تعالى ومن قال تعالى وقامره فليتصدق. يعني من قال من حلف قال بالله فليقل لا إله إلا الله، هذه تكفر هذه. ومن قال تعالى وقامره تعالى لا حال القمار صدق، تكون الصدقة تكفر دعوة للقمار. إذا تعالى من حال القمار تصدق، لأن هذا قول تعالى حال القمار هو معفو عليه أن يتوب ويصدق فتكون الصدقة مكفرة. وإذا حلف قال لله عليه أن يقول لا إله إلا الله، ولا شرك حلف بالله لا إله إلا الله توحيد، هذه تكفر هذا. أما قول المؤلف رحمه الله وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك كما قررنا في صور الإسلام. هذا في تفسير، إذا قال حلف ولات معظما لله يعتقدا لها من التعظيم تعظيم الله أو أنها تسمح شيء من العبادة، هذا ليس كما كفر. أما ما قال مجرد الحلف فقط ولا يعتقد أن الله تستحق العبادة فهذا قد يكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة. إذا قال ولات يعتقد أن الله لها من التعظيم تتعظي لله أو أنها تستحق أن تصبع لها شر من العبادة فإنه يخفى لا شك في كفره. أما مجرد الحلف بالله فظاهر الحديث أنه لا يكفر كفر أصغر، وأنه إذا قال لا إله إلا الله فهذا تكفر عليه. وكذلك أيضا من قال تعالى أو قال برك تكون كفارتها عليه تصدق. الحديث من قال من حلف فقال ولات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أو قال برك فليتصدق. يقول المؤلف سيقول لا سواء، أي شبهة، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ولما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. يعني المؤلف أورد شبهة، يقول إذا قلت إن هؤلاء القبوريون يختلفون عن العباد الأقسام السابقين لا سواء، فعباد الأقسام السابقين لا يقولون لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، وأما عباد القبور يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويحجون. وكذلك أيضا من الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا من جماعه وما له إلا بحقها. ومن الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل رجلا كافرا لما أهوى عليه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتل أسامة، وأن أنه قالها تعودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ومن الشبه أن هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، هذه شبه عدة شبه، هذه الشبه أربعة. والجواب عن هذه الشبه أن الذي يقول لا إله إلا الله إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام تبطل هذه الكلمة، تبطل كلمة لا إله إلا الله إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل. إذا كان الإنسان موحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكن فعل الكفر او تكلم بكلمه سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او استهزا بالله او بكتابه او برسوله او انكر امرا معلوم من الدين بالضروره حل البناء او حل الخمر او انكر وجوب الصلاه او وجوب الزكاه او وجوب الحج يفعل ويوقع لا اله متى فعل لا اله بطل. مثل ما اذا يتوضا الانسان واحسن الوضوء وتطهر واحسن الطهاره ثم خرج منه حدث بول او غائط او ريح تبقى الطهارة ولا تزول؟ لا مش هذه الطهارة. ما الذي ازالها؟ ما الذي ابطلها؟ الحدث. فكذلك اذا قال لا اله الا الله موحد ثم سب الله بطلت لا اله الا الله انتقضت بالكفر بالردة والعياذ بالله. هذا الصراط والجواب. إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام ما تنفع لا إله ولا تنفع الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. وأما حديث موسى وقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم قالوا لا إله إلا الله، مستفيدا لمعناها عاملين بالصلاح إلا بحقها، يعني من حقها أداء الواجبات وترك المحرمات، ومن حقها الصلاة والزكاة. قال لا يا الله امتنع عن الصلاة والزكاة، امتنع عن الحج حتى يؤدي، فقط لا إله إلا الله. يقولهم حتى يقول لا إله إلا الله، يعني يقولون لا إله إلا الله عارفين من معناها عاملين بمقتضاها ومسعين عما يراقبها. وأما قول النبي في أسامة لما قتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله، قال قتلت مبادرا قال لا إله إلا الله، وهذا لأن الكافر إذا قال لا إله إلا الله حكم بالإسلام يجب كف عنه. ثم إذا كان قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بالإسلام يجب كف عنه، وحينئذ نقول إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم وفعل ما ينقض هذه الكلمة قتل بعد ذلك. إذا قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بالإسلام. ولهذا قال علو الحكم لو أذن أو تشهد أو صلى حكم بالإسلام، ثم ذلك إن التزم فالحمد لله، وإن فعل ما يقول الإسلام قتل بعد ذلك. لكن حينما يقول لا إله إلا الله يجب الكف عنه، هذا هو الجواب. وكذلك قوله ان هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، يقول نعم اذا كان يصلي ويزكي ويحج ويقول لا اله الا الله على ناقض بطلت الصلاه والزكاه والصوم والحج وبطل الصوم، اذا فعل ناقض بطل الصلاه. لو قال لا اله الا الله وكان يصلي ويزكي ويحج ثم سب الله يبقى تنفع الصلاه والزكاه والصوم والحج ولا ما تنفع؟ ما تنفع. او سب الرسول او سب دين الاسلام او قال الصوت ما يبالي الصلاة رياضة، ليس حد يصلي ولا أحد يصلي ولا ترك الصلاة صح. إذا أنكر أمر معلوم بالضرورة وقال الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال صح. إذا أنكر أمر معلوم بالدين بالضرورة بخلاف إذا أنكر شيئا مختلفا فيه. قال المؤلف رحمه الله قلت قد قال إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفيدوا الالهيه والعباده الاقرب منها، قالوا الا بحقها اماد الواجبات، اذا الواجبات ترك المحرمات. واما وان الجواب الاقرب من الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان حتى يقول لا اله الا الله، يعني عارفين بمعناها عابدين بمقتضاها لا بد منها، ليس المراد مجرد هذه قولها باللسان، المراد مع اللسان بحقوقها. والقبوريون لم يفيدوا الالهيه إلا بحق حقها أداء الواجبات، وهي أيضا هذه الكلمة لا بد فيها من معرفة المعنى والعمل بالمقتضى والبعد عما يؤخرها. وإذا عرف معناها قال عارف المعنى عمل بالمقتضى ثم تأخر عن شيء من بعض حقوقه قال، ولهذا قال فلم تنفع الكلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا مع الالتزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنسانهم بعض العبد. اليهود يقول لا إله الله ما تنفعهم، ما ينفع لهم قول لا إله الله لأنهم لم يقروا بربوبية محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنا قوم ناقض الإسلام ما تنفعهم لا إله الله. ولهذا نفى الله عباده بالله، قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يصدوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفى الله الإيمان عنهم، قال قاتل لا يؤمنون بالله، وهم يعيدون أنهم يؤمنون بالله يقول لا إله إلا الله وعندهم كتب يعملون بها، لكن الله تعالى ما جعله إيمان لاهي لا قيمة له لأنهم فعلوا الناقض لم يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعتبر إيمانهم إيمانا، اعتبر إيمان لاهي. ولهذا كما لم ينفع له قولها لإنسان بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفع كلمة الشهادة. لو أقر بالنبوة بسيلمة أو الأسود العنسي أو غيره من ادعى النبوة كفى، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يزكي ولو كان يقول لا إله إلا الله تبطل أعماله كلها. لماذا؟ لأنه فعل ناقضا من نواقض الإسلام. وذكر أمثلة لهذا، المثال الأول كانت بنو حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسوله يصلون، لكنهم قالوا إن مسيلمة نبي وهم كانوا حليفة جاءوا للقتال جاءوا للجهاد وكان لهم محلة قال لها محلة حلة حليفة في الكوفة جاءوا للجهاد يقاتلون ثم مر به بعض الصحابة فسمعهم يقولوا الكلمة وأنهم يقولوا مستيرة النبي فأجرع الصحابة على قتاله وكفر بسبب هذا الكلمة لأنه نقض التقض بها التوحيد. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ولكنهم قالوا إن كلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم فكيف بمن يجعل لولي خاصة الإلهية ويناديه بمهمة؟ لا شك إذا كان الذي يجعل مسيلمة في رتبة النبي يكفر فالذي يجعل ولي في رتبة الله يكون أشد كفرا. والمثال الثاني قالوا هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبا وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيما يعتقد القبوريون وأشبههم فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة وإن حفر لهم الحفائر وأجد له نارا وألقاه فيها. السبئيون الذين كانوا تعلموا العلم الصحابة كانوا يصلون ويصومون ويتعبدون لكن غلوا في علي حتى قالوا زعموا أنه إله فعند ذلك حفر لهم الحفائر حفر الكفر في الأرض وأجد فيها نارا وألقاه فيها وقال أهل أبيات المعيد إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا قنبرا وقنبر هذا مولى يعني رضي الله عنه وقال السائل ترد بي المنية حيث الشعر إذا لم ترد بي في الكفرتين إذا ما أجدوا فيهن نارا رأيت الغوث نقدا غير دين هذا الوقت شيء حاضر. وقصة الفتح الباري وغيره من كتب الحديث والسر وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر بعثا كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله فكيف من يدعو لله ندا. أجمع العلماء على أن من أنكر بعثه ولو كان يقول لا إله إلا الله لماذا؟ لأنه تعلق بمناطق الإسلام أنكر أصل من أصول الإيمان فكيف بمن يدعو لله ندا. فإذا كان الذي ينكر البعث يكفر فالذي يدعو لله ندا يدعوه من دون الله أشد كفرا.
فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قال. ولذا أنزل الله في قصة محمد بن جثامة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن تبين خلافه لم يحسن دمه وماله بمجرد التلفظ.
نعم وهذه شبهة نقول إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لمن قتل من قال قتله لمن قال لا إله إلا الله كيف ينكر عليه وهو ذا كافر قال لا إله إلا الله. فقال أن المؤلف الجواب أن من قال لا إله إلا الله فقل دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف قوله يعني إذا تكلم بكلمة التوحيد وكان لا يقول في كفره حكم بالإسلام ثم الله ذلك ثم إن التزم بالإسلام فالحمد لله وإن فعل ما يخالف التوحيد كفر كما قال المؤلف حتى يتبين ما يخالف قال. ولذلك أنزل في قصة محرم الإسلام هذه الآية هاي والذي أمر إذا ضربتم في سبيل الله فتبين وذلك أنه مر بالصحابة فسلم عليهم أو قال لا إله إلا الله فقتلوا فأنكر الله عليهم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا فأمره الله بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد فإذا التزم لمعناها كان له مال المسلمين وعليه ما عليهم ويتبين خلافه لم يبق دمه وماله بمجرد التلفظ يعني إذا قال في حال كفره فكفر بالإسلام إذا التزم فالحمد لله وإلا لم يلتزم فكفر بعد ذلك. ذكر الحصي في أسباب نزول هذه الآية أنه لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني تلك الغنيمة. رواه البخاري ورواه مسلم على أبي بكر بن أبي شيبة وعن سفيان قال ألقى إليكم السلام نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام لست مؤمنا أي تقولون لم يؤمن حقيقة وإنما نطق بالإسلام تقيا. نعم
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من عبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا الشريعة وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر قتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله تعالى.
نعم، يقول المؤلف هكذا قاعدة، كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. كل من أظهر التوحيد وأظهر الإسلام وقال إنه مسلم وقال لا إله إلا الله نحن نقبل الآن على الله، يجب الكف عنه، تعتبره مسلم الآن ونحكم عليه بحكم الإسلام، ثم بعد ذلك ننظر إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله فهو أخونا المسلم، وإن فعل ما يحفظ الإسلام قال ذلك يقتل يكون مرتد. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. فإذا تبين لم تفعل هذا الشيء، إذا تبين أنه غير مسلم وأنه فعل ما يحفظ الإسلام لم تفعل هذه الكلمة في مجرد ذلك، ولذلك لم تفع اليهود. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولم تفع، لماذا؟ لأنهم نقضوها بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة وعبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبت به الأحاديث. هذا يرى يدل على المؤلف يرى أن الخوارج كفار، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو يرى عن الإمام أحمد أنهم كفار، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، سبهم بالعاد وهم قوم كفار، وبقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون اليه، قالوا هذا على كفرهم. والخوارج يكفرون نفس المعاصي، يقول الكافر كبيره يكفر، والزاني كافر والسارق كافر وعالم العقل والدي كافر. فعلى هذا المؤلف يرى انهم كفار ويروى عن الوافد، لكن جمهور العلماء على انهم مبتدعه وليسوا كفار، وصار مبتدعه والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة ولم عاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. ولما أسئل علي رضي الله عنه هم كفار قال من الكفر فرق، فهم متأولون تأولون جعلوا النصوص التي في القرآن جعلوها في المسلمين، قالوا كفروا المسلمين فهم متأولون، والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة. فالقول هو المؤلف مشى على القول بأنهم كفار، وهو قول لقلة من العلماء، أكثر العلماء على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. قال المؤلف فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت الشرك من قالها لارتكاب ما يخالفها من عبادة غيرها، يعني تكلم بكلمة التوحيد ثم فعل الشرك أو الناقض فإن هذه الكلمة ما تعصب وجهه يكون كافر إذا فعل ناقضا من ناقض الإسلام. نعم.